بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أولا، ما مناسبة ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام بعد الآيات التي مرت في سورة البقرة؟ تأملوا، قبل قصة آدم الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلما ذكر الله تعالى منته على الناس بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، ناسب أن يذكر بعد ذلك المتصرف في هذه الأرض وفي خيراتها، فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الأرض التي خلقها الله تعالى لآدم وذريته، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه مناسبة. ومناسبة أخرى أن الله تعالى عندما قرر التوحيد في الآيات المتقدمة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم إلى آخر الآيات، قرر بعد ذلك موضوع الرسالة والنبوة، فذكر قصة أول نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو أبونا آدم، قصة البشرية على وجه الأرض. وفي هذه القصة تقرير التوحيد وتقرير النبوة وتقرير الجزاء، وهي خلاصة القرآن الكريم. وكذلك تأمل من المناسبات أن الله تعالى عندما نادى الناس قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا في الحقيقة تكريم للناس. الله تعالى ينادي الناس كلهم، المؤمنون والكافرون والمنافقون كما مر معنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأن عبادة الله تعالى فيها الكرامة للإنسان. وهكذا الآيات قررت التوحيد والرسالة والجزاء، ويعني كما مر معنا في هذه الموضوعات. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى تكريم الناس بتكريم أصلهم وأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم كأنه يقول لنا: انظروا كيف كرمتكم وكرمت أباكم آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها مناسبات في هذه القصة. ويعني هذا من أنسب ما يكون، أن تكون أول قصة تذكر في القرآن هي قصة الإنسان على وجه الأرض، قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. تأملوا هنا كيف افتتح الله تعالى القصة. تأمل الأمر عظيم، الجو مهيب، الله تعالى يجمع كل الملائكة يريد أن يخبرهم بنبأ عظيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا ما كان في خلق من مخلوقات الله إلا في خلق آدم، الله تعالى إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فكان، خلقه بدون أن يخبر أنه سيخلق كذا وكذا. لكن انظر إلى هذا الخطاب، خطاب الجلالة، خطاب الجمال، خطاب الروعة، خطاب العظمة. وأنت إذا أردت أن تقوم بأمر عظيم، وهذا الأمر يعني هو أقصى ما تحبه، وقبل أن تفعله تخبر به الناس، تقول ترى أنا عزمت على فعل كذا وكذا، تخبر أهلك، تخبر المقربين عندك. فانظر في تكريم الله تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال ربك للملائكة، كأنك الآن في ساحة الملأ الأعلى، والله تعالى جمع كل الملائكة ما يحصيهم إلا الله، ويريد أن يخبرهم بماذا؟ بخلق الإنسان. انظر إلى كرامتك عند الله، إني جاعل في الأرض خليفة. ومن لطائف المعاني ما ذكره البقاعي رحمه الله تعالى عن بعض المفسرين في الفائدة من هذا الخطاب، ليش الله تعالى جمع الملائكة وأخبرهم بهذا؟ الجواب المعروف تكريم لآدم، لكن يقول هنا هذا فيه استخلاص لقلوب المحبين حتى ما تتعلق إلا بالله. يعني الآن الإنسان عندما يقف مع هذه النعمة في الحقيقة، وهي نعمة جليلة ومزية عظيمة، أنا الله تعالى أول ما خلق أبانا هكذا عظمنا، وتعظيم الأب تعظيم لذريته. ولهذا يقول البقاعي رحمه الله وجعل سبحانه هذا التذكير في سياق داع إلى عبادته وقائد إلى محبته. عندما ذكرنا الله تعالى بخلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، تأمل أول ما جعل هذا السياق سياق يدعونا إلى محبته جل وعلا وعبادته وحده جل وعلا. حقا مجرد التفكر في هذه الجملة من الآية هذا والله يجعل القلوب تتعلق بالله محبة وحياء وتعظيما لله تعالى. وإذ قال ربك المحسن، ربك للملائكة، إني جاعل يعني مصير في الأرض خليفة. شوف قبل أن يخلقه وأن يقربه إليه ويدخل الجنة قال إني جاعل، وين؟ ما قال في الجنة، قال إني جاعل في الأرض خليفة. ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد. وقرأ قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله تعالى أراد من هذا الإنسان أن يعيش أولا على الأرض ثم يرجع إليه في الجنة. وسيأتي الحديث عن الحكمة في هذا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة طبعا أصل الكلمة خليف على وزن فعيل بمعنى فاعل، سميع بمعنى سامع، بصير بمعنى مبصر، خليف بمعنى يعني إنسان يخلف غيره وهكذا. والهاء يقولون للمبالغة، ولهذا يقولون للسلطان الأعظم خليفة، خليفة المسلمين، لأنه يموت ويأتي غيره يخلفه من بعده، ثم يموت ويأتي آخر يخلفه من بعده وهكذا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية خليفة يعني قوما يخلف بعضهم بعضا. قال الله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فالمقصود هنا بالمفرد خليفة يعني الجنس الجماعة، خليفة يعني قوم يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى. وبعض المفسرين قال خليفة هو آدم عليه الصلاة والسلام وذريته تبعا له في هذا. وقالوا معنى خليفة هنا يعني خليفة عن الله جل جلاله في الأرض، يخلفني في الحكم بشريعتي بين خلقي. وهذا المعنى هو ظاهر كلام عبد الرحمن بن زيد كما ذكر ذلك بن جرير. وهذا المعنى ليس فيه محذور. المحذور أن تظن أن الإنسان نائب عن الله في الأرض، ولأن الله تعالى يخفى عليه ما في الأرض فيكون نائبا عنه، هذا غير صحيح طبعا، لأن الله لا تخفى عليه خافية. فمعنى خليفة هنا يعني أنه خليفة الله تعالى في إنفاذ حكمه، مثل ما الله تعالى يرسل رسول لتبليغ كلامه، فكذلك هو خليفة عن الله تعالى في الأرض لإنفاذ حكمه جل جلاله، وليس نائبا عن الله في الحضور. الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم. وهذا كما قال الله تعالى لداود، إن قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني تحكم بشريعتي بالعدل بين الناس. فإذا وكلا المعنيين صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، قوم يخلف بعضهم بعضا، أو خليفة هو آدم وذريته، فله مسؤولية عظيمة. إذن خليفة يحكم بشريعة الله تعالى في الأرض. وابن كثير وإن كان أنكر هذا المعنى الثاني، لكن في الحقيقة يعني ذكره بعض السلف وذكره ابن جرير، فيعني ليس بمعنى مستنكر كما عرفنا. ولا بد أن ننتبه أيها الإخوة أن معنى خليفة كما عرفنا على المعنى الثاني أنه خليفة بمعنى أنه يحكم بحكم الله تعالى في الأرض ويعبد الله تعالى، فالمراد بالخلافة هنا الخلافة الشرعية، ليست مجرد الخلافة الكونية. لأن بعض الناس يظن أن المقصود من خلق آدم في الأرض أنه خليفة، بمعنى أن الله تعالى استخلفه على خيرات الأرض، وهكذا عليه أن يكتشف كنوزها وطاقاتها وقواها والخامات التي في الأرض، ويبني الأرض ويعمر الأرض، ولهذا معنى الخلافة في الأرض. هذا خطأ، لأن الله ما خلق آدم في الأرض لغرض دنيوي أبدا. ليس الذي يبني العمارات ويكتشف الاكتشافات هذا حقق الخلافة في الأرض أبدا، هذا ما حقق شيئا. بل الله تعالى قال عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإنما المقصود بالخلافة هو كما عرفنا أنه يقيم دين الله تعالى في الأرض، نعم، ويسخر ما خلقه الله تعالى له في الأرض لتحقيق عبودية الله، تكون الدنيا وسيلة للآخرة، تكون الدنيا وسيلة لتحقيق دين الله تعالى. إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة هنا يعلمون أن الله تعالى ما يخلق خلقا عبثا، ورأوا أنفسهم أنهم يعبدون الله تعالى ليل نهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فما الفائدة إذن من خلق مخلوق آخر؟ ورأوا قال الله عنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، كيف علم الملائكة أن آدم، ما نقول آدم طبعا، مقصود ذريته هنا، أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني أبناء آدم ذرية آدم كما وقع منهم، من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء. وتأمل كيف ذكر من أشد المعاصي ويسفك الدماء، لأن هذا من أعظم الخراب في الأرض، ويسفك الدماء يريق الدماء. طيب كيف علم الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض؟ كيف علموا ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام الجن. قال فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. فلما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعنون الجن. فلما أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنودا من الملائكة حتى ألحقوهم بجزائر البحور. فالملائكة قاسوا خلق آدم على خلق الجن، كما أن الجن أفسدوا في الأرض والجان خلقناه من قبل آدم من نار السموم وأفسدوا في الأرض. فالملائكة ظنوا أن كذلك هذا المخلوق الذي سيكون على وجه الأرض سيفعل مثل ما فعل من قبله من الجن. هذا الجواب. وبعض السلف قالوا الله تعالى أعلمهم وألهمهم ذلك. قال قتادة كان الله أعلمهم، وهذا أيضا يعني صحيح، لأن كل شيء بقدر الله تعالى في النهاية. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالقتل من أعظم أنواع الفساد في الأرض، ويسفك الدماء. وفي المقابل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني يقولون في الفرق بين التسبيح والتقديس، كلاهما كلمتان يعني متقاربتان، لكن التسبيح تنزيه الله تعالى، تبعد النقائص عن الله. ويقولون فرس سابح، يعني إذا كان يمد يديه في الجري يعني فيها إبعاد تسبيح، فتبعد عن الله النقائص والعيوب. سبحان الله، تنزه أن يكون هناك نقص في قدرته، في علمه، في مخلوقاته، في ألوهيته، لا شريك له، تنزه عن الشريك والمثيل. ونحن نسبح بحمدك، تسبيح ملتبس بالحمد، لأن الحمد فيه شكر الله وإثبات الكمال لله، فالتسبيح فيه تنزيه الله، نفي النقائص، والحمد فيه إثبات، نفي مع إثبات، لا إله إلا الله، فسبحان الله بحمد مثل لا إله إلا الله. عندما تقول لا إله كأنك تقول سبحان الله، أن يكون له شريك إلا الله، لأنه المحمود المعبود الحق إلا الله. ونحن نسبح بحمدك. ثم قال ونقدس لك. والتقديس يعني كلمة القدس تدل على الطهارة والنزاهة أيضا، ويقال القدس هو السطل الذي يوضع فيه الماء، الأرض المقدسة يعني بيت المقدس، والأرض المقدسة يعني المطهرة المباركة. وهذا فيه كمال التعظيم لله، لأن أنت عندك مثلا تريد أن تعظم من شيء وتطهره وتعظمه، فأولا تبعد عنه النقائص، ثم في ذاته أيضا يكون طاهرا عظيما. فالتسبيح فيه إبعاد، ثم الشيء في ذاته يكون مقدسا يعني طاهرا عظيما. فهكذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال قتادة التسبيح، قال والتقديس الصلاة. التسبيح تسبيح، والتقديس الصلاة. قال مجاهد نعظمك ونكبرك، يعني كما عرفنا، ونقدس لك، حتى ما قال نقدسك، نقدس لك، يعني هذا فيه زيادة في يعني المبالغة والتوكيد في التقديس، كما تقول نصحت لك، فيعني كأنهم يعني يعبرون عن إخلاصهم لله، وأنهم يفعلون هذا لوجه الله، نقدس لك لأجلك يا رب، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني كأنهم يقولون، يعني هم طبعا ما يعترضون على الله، وإنما سألوا هذا السؤال من باب ماذا؟ يعني الاستفهام عن الحكمة. طب لماذا تخلق هذا المخلوق؟ وإن كان المقصود هو العبادة، تحقيق العبودية، فنحن نسبحك ونقدس لك ليل نهار. لكن انظر إلى الجواب، انظر إلى الجواب، ما أفخمه، ما أعظمه، ما أجله. وهذا الجواب والله يزيدنا محبة لله، انظر الله تعالى يتكلم عن من الآن؟ تكلم عنا نحن آدم وذريته. يقول قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم في خلق هذا المخلوق آدم وذريته من المصالح والفوائد ما لا تعلمونها أنتم. الله أكبر. ما هي المصالح والفوائد في خلق هذا المخلوق وهو كما قالت الملائكة أفسد في الأرض وأشرك بالله وقتل وسفك الدماء وسرق وزنى وفعل القبائح والفواحش، لكن مع ذلك الله يقول قال إني أعلم ما لا تعلمون. لو كان خلق الإنسان شر محض أو شر راجح لما خلقه الله، لأن الله ما يخلق الشر المحض والراجح، بل لا شك أن المصالح في خلق هذا الإنسان أعظم من المفاسد. فما معنى إذن إني أعلم ما لا تعلمون؟ ما هذه الحكم؟ ما هذه الأسرار في خلق الإنسان؟ إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة رحمه الله فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. قال ابن كثير يشرح كلام قتادة يقول إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. يعني كأنه يريد أن يقول هناك عبادات متنوعة لا تقومون بها أنتم، يعني إذا ازددنا تفكرا في هذا المعنى العظيم الشريف وتعمقا في هذه الحكمة، كأن الله تعالى يريد أن يظهر حقيقة العبودية بمعناها الواسع الشامل. ملائكة صحيح يعبدون الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن العبادة مفهومة أوسع من هذا. كأن الله تعالى بخلق هذا المخلوق بهذه الصفات سيظهر من خلاله شمول العبودية وجمال العبودية لله تعالى. العبودية ليست مجرد تسبيح وتقديس، لا. سأخلق هذا الإنسان الذي يقوم بعبادة الله تعالى على وجه آخر. كيف على وجه آخر؟ يعني يكون في قلبه شوق للقاء الله. يعني انظر الآن الصفة التي خلق عليها الإنسان من عقل، والملائكة عندهم عقول يفكرون ويعلمون، لكن الشيء الذي ميز الإنسان عن الملائكة هذه الإرادة الحرة التي عند الإنسان. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ما يخطر بباله أن في يوم لم يريد أن يعصي الله أو غلبت عليه شهوته ويجاهد نفسه، لا، وخلاص هو بسجيته وطبيعته يسبح الليل والنهار، ما يجد أي داعي يصرفه عن هذا أبدا. لكن انظر إلى الإنسان، ركب الله فيه الشهوة وركب فيه العقل وركب فيه الإرادة الحرة، هو يختار. انظر الآن العبودية كيف ستختلف، ليست كعبودية الكائنات من تسبيح المخلوقات تسبيح الملائكة سجية، لا، هنا العبودية ستكون عن محبة، عن طواعية، عن اختيار. الإنسان عنده طريقين، طريق الخير وطريق الشر، فلما يأتي هذا الإنسان ويسلك باختياره طريق الخير ويفضل طريق الخير ويحب ربه محبة عظيمة، ويختار الله ويختار طريق الله فيسلكه ويجاهد نفسه عليه. تأتيه الصوارف، تأتيه الشهوات، تأتيه الشياطين، يأتي رفقاء السوء فيعرض عنهم ويجاهد نفسه. فالله تعالى كم يقدر هذا الأمر من الإنسان، عندما تختار الله الله يحبك، عندما تحب الله الله يحبك ويقربك إليه. هذه من أسرار العبودية هنا، هذا ما يوجد عند الملائكة. فعندما يختار الإنسان ربه ويجاهد نفسه على هذا الاختيار، ويصبر ويصابر ويرابط، ويجاهد نفسه على الشهوات، يتركها لوجه الله، يشعر بشيء من المجاهدة والتعب، فهذا هذه نوع من العبودية ما توجد عندهم. ثم انظر كيف أنواع كثيرة ما تحصى. عندما يتعلم الإنسان، يتعلم كلام الله، يتفكر في رسالة الله، يستنتج المعاني، يستنتج الأحكام الشرعية، ويقيم شرع الله على عباد الله، هذه عبودية عظيمة. عندما يزداد علما فيزداد خشية لله، ويزداد إيمانا بحكمة الله ولطف الله وقدرة الله وعلم الله تعالى من خلال ما أنزله الله من القرآن والسنة، هذا من العبوديات العظيمة. طلب العلم، إنما يخشى الله من عبادي العلماء، هذه عبودية ما توجد عند الملائكة. عندما يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويشعر بتعب لكن يؤثر ربه على مراد نفسه، هذه عبودية ما توجد عند الملائكة. عندما يبكي من خشية الله، عندما يبكي شوقا للقاء الله، ربما هذا ما يوجد عندهم. عندما يدعو إلى الله، يبلغ دين الله، ينصح فلان، هذا ما يوجد عند الملائكة. عندما يجاهد في سبيل الله، يضحي بأغلى ما يملك، يضحي بروحه لأجل الله، هذا ما يوجد عندهم. حتى العبودية بمعناها الشامل، عندما يأكل يشرب تقويا على طاعة الله، عندما ينام حتى يقوم الليل ويقوم لصلاة الفجر، عندما يسخر هذه الطاقات والقوى في الأرض لخدمة دين الله، يكتشف الاكتشافات ويصنع الأسلحة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، وفكر كيف أنصر دين الله، عندما يستعمل هذه الوسائل التقنية الحديثة لنشر الدين ولنشر الخير، هذه عبودية ما توجد عند الملائكة. أنت استنتاج واستنباط وتفكير وعلم واختراع لخدمة الدين، هذه كلها عبوديات. عندما يحسن إلى الفقير والمسكين، عندما يكفل اليتيم ويمسح رأسه، يمتلئ قلبه بالرأفة والرحمة على عباد الله، عندما يحسن إلى زوجته وأولاده، عندما يربي أولاده على القرآن والسنة، هذه عبوديات ما توجد عند الملائكة. فكأن الله تعالى يريد أن يقول للملائكة: أريد أن أبين لكم أن العبودية تكون في كل الأحوال، في أحوال لا تعلمونها أنتم، أريد أن تعرفوا حقيقة العبودية بخلق هذا المخلوق العجيب اللي عنده هذه الإرادة وهذا التفكير وهذا العقل وهذا الاستنباط وهذا الاستنتاج. هذا معنى عظيم وشريف. ولذلك إذا أردت أن تحقق سر هذه الكلمة: إني أعلم ما لا تعلمون، كن عبدا مطلقا لله في كل أحوالك. والله الإنسان عندما يعبد الله في كل أحواله، تذكر الله في كل أحوالك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ثم هكذا تكون عبدا مشتاقا لله، تخشى الله، تحقق العبودية في بيتك مع أهلك في عملك، تؤدي الأمانة، تنفع الناس، تحسن إليهم، هكذا عبوديات متنوعة، فهنا تحقق هذا هذه الحقيقة التي يريدها الله: إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك شرف الإنسان بتحقيق هذه العبودية التامة. ولذلك كان صالح المؤمنين أفضل عند الله من الملائكة، كما جاء في الآثار عن الصحابة. لماذا فازوا بهذه المراتب العالية من العبودية ونهايتهم أكمل؟ حتى التوبة من المعاصي والذنوب، الملائكة ما يعصون الله، لكن عندما يعصي ابن آدم ربه ثم يشعر بكسرة في قلبه، ندم، هذا الندم، الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كسرة التوبة، كم لها من اللذة والعبودية والافتقار والانكسار والتواضع لله. عندما تعلم أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هذا ما يوجد عند الملائكة، هذه في حد ذاته عبودية لله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم، الله يقول لو لم تذنبوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لا أذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون يعصون الله ويستغفرونه فيغفر لهم. يظهر أثر اسم الله الغفور الرحيم التواب الحليم على عباده، هذا ما يوجد عند الملائكة، ما عندهم ذنوب، ما يظهر أثر المغفرة والرحمة. فتأمل كيف ظهرت الأسماء الحسنى والصفات العليا من خلال خلق هذا المخلوق العجيب. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا يعني من أسرار خلق هذا الإنسان، الله تعالى خلق هذا الإنسان خلقا عجيبا، وتزعم أنك خلق صغير، أو كما قال وفيك انطوى العالم الأكبر، يعني هذا العقل الذي هو جوهرة الإنسان علمه البيان، كيف الإنسان يعلم هذه العلوم ويفكر ويخترع؟ الآن انظر إلى الاختراعات التي اكتشفها الإنسان على وجه الأرض، يعني لو تأخذ علم من العلوم، شوف علم الطب مثلا، كم من الأدوية الآن الموجودة كيف اخترعها الإنسان واكتشفها بالتجارب الدقيقة، وهذه المادة تنفع لكذا وهذه تنفع لكذا وهذه تنفع لكذا، يعني استنتاجات متواليات، هذا كله بتدبير عجيب. قبل أن تتعجب من عقل الإنسان الذي يخترع مثل هذه الاكتشافات، وأيضا المباني الهائلة التي صنعها الإنسان، المركبات، الطائرات، السيارات، القطارات، يعني أشياء عجيبة وعجيبة. طيب، فهذا يعني شيء قليل من قدرة الله وعلم الله. يعني تقول طيب من الذي خلق هذا الإنسان؟ الذي خلق هذا الإنسان إذن كيف ستكون قدرته؟ إذا كان الإنسان يتعجب من المخلوق، من الاكتشافات التي يخلقها، التي يصنعها الإنسان، فكيف بمن خلق هذا الإنسان؟ فكأن الله تعالى من خلال خلق الإنسان يظهر آثار قدرته وعلمه ولطفه في خليقته. فإذا قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا من المعاني كما قال مجاهد علم من إبليس المعصية، وبذلك سيظهر ما في قلب إبليس من الكبر على آدم. يعني قبل أن يخلق الله آدم، الله تعالى يعلم ما في نفس إبليس، لأن إبليس أخذته الملائكة وعاش في الملأ الأعلى مع الملائكة، لكن نفسه فيها شر ويكتم هذا، ما حد يعرف. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من وجود هذه الدسيسة في نفس إبليس الذي يعيش معكم. أيضا هذا يدخل في المعنى، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أقام الله تعالى الدليل على هذا الكلام. أنتم تقولون هذا ما يصلح للخلافة على وجه الأرض، طيب الآن سأبين لكم إني أعلم ما لا تعلمون، وأبين لكم بالبرهان الواضح كيف أن هذا المخلوق عجيب يختلف عن خلقكم أنتم. كيف أظهر الله تعالى ذلك؟ قال وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا هنا الإخوة لابد أن ننتبه أن الله تعالى لما خلق آدم، أول ما خلق آدم ماذا قال للملائكة؟ اسجدوا لآدم. طيب أيهما قبل الآخر، علم آدم الأسماء كلها ولا اسجدوا لآدم؟ أيهما قبل؟ لأن بعدين قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود أول، بعدين جاء التعليم وجاء إظهار شرف آدم، لكن هنا كما قال ابن كثير قال وهذا كان بعد سجودهم له، يعني وعلم آدم الأسماء كلها، هذا كان بعد سجودهم لآدم. قال وإنما قدم هذا الفصل لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. فهنا هذا من باب المناسبة للآية التي تقدمت، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأظهر لهم الدليل الواضح على أهلية هذا الخليفة أن يكون خليفة في الأرض، يستحق هذا. بماذا؟ تأمل كيف أظهر الله تعالى شرف آدم واستحقاق للخلافة بأي صفة؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. شوف كيف قال كلها، حتى ما توهم وتوهم يقول يمكن يكون بعض الأسماء، لا، أسماء كل شيء. ما معنى وعلم آدم الأسماء؟ أسماء ماذا؟ أسماء ماذا؟ أسماء كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك. قال علمه كل شيء، في رواية قال حتى علمه اسم الصحفة والقدر، هذا قدر هذا صحن، كل شيء. وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا يعني قد يقول قائل ما قيمة تعليم آدم الأسماء كل شيء، أسماء كل شيء، يعني لماذا ما علمه شيء مثلا من الوحي أو من ال، وإنما علمه أسماء المسميات، أسماء كل شيء. هنا لفتة جميلة للطاهر بن عاشور، يقول وهذا أصل نشأة العلوم والقوانين وتفاريعها، لأنك إذا نظرت إلى المعارف كلها وجدتها وضع أسماء، أسماء لمسميات. إذا نظرت إلى المعارف كلها تجدها عبارة عن ماذا؟ وضع أسماء لمسميات وتعريف معاني تلك الأسماء وتحديدها. وبالفعل يعني كأن هذا هو أصل نشأة العلوم والمعرفة التي يحتاجها الإنسان في الخلافة على وجه الأرض، لأن هذه الخلافة تحتاج إلى ستكون يكون فيها، يعني الله تعالى خلق لآدم ما في الأرض جميعا ويريد منها أن يحقق العبودية بمعناها الشامل، وهذا يحتاج منه إلى تدبير ويعني تعلم، استنباط، استكشاف، سواء كان في أمور الدين وكذلك في أمور الدنيا بما يناسب حياته وراحته، يستعين بذلك على طاعته لربه. فكل هذا يحتاج إلى أن يعرف حقائق الأمور وأسماءها، وهذا بالفعل يعني يرجع إليه علم الخلق كلهم. يعني الآن مثلا خذ علوم الدين، علم الفقه عبارة عن ماذا؟ أنت إذا عرفت اسم الشيء وحقيقة المسمى، المسألة هذه وحقائقها ومعانيها وأدلتها، عرفت الحقيقة، تعرف مثلا الوضوء اسم على ماذا؟ على هذه الأفعال التي نفعلها، إيش أحكامها، إيش معانيها، خلاص تكون فهمت باب الوضوء. تعرف إيش معنى الغسل الشرعي، تعرف إيش معنى الصلاة، إيش معنى الركوع، إيش معنى السجود، إيش معنى السلم في باب البيوع مثلا، إيش معنى القصاص، إيش معنى الدية، إيش معنى العفو، إيش معنى كذا. إذا فهمت كل اسم في هذا العلم وحقيقة من طوى عليه هذا الاسم من معاني وحدود وأركان وشروط، أحط بهذا العلم كله. وهكذا خذ علم الطب، إذا علمت مثلا اسم هذا الدواء وحقيقة هذا الدواء وتأثيره وينفع في ماذا وماذا يعني يعارض هذا الدواء، وهكذا عندك أسماء كل الأدوية يعني وما تنفع فيه وأسماء أعضاء جسم الإنسان ووظائفها، خلاص أحط بعلم الطب. وهذا الشيء، وهكذا في كل شيء. ولهذا تأتي هنا قيمة هذه القضية لما تقول وعلم آدم الأسماء كلها. شوف كيف ألهمه علم كل شيء، يعني لأنه خليفة في الأرض. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، ما قال ثم عرضها، قال ثم عرضهم تغليبا للعقلاء، عرضهم للعاقل. فالموجودات منها ما هو عاقل، منها ما هو جماد، فغلب الضمير العاقل لأنه أشرف. ثم عرضهم على الملائكة فقال، عرضهم يعني عرض ماذا؟ المسميات. يعني مثلا قال للملائكة ما اسم هذا؟ أشار إلى الجبل مثلا. ما اسم هذا؟ أشار إلى البحر. ما اسم هذا؟ أشار إلى كتاب. ما اسم أي الأشياء. عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء الأشياء. إيش معنى إيش اسم هذا وإيش اسم هذا وإيش اسم هذا؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني في زعمكم أن هذا ما يصلح للخلافة، أنتم الذين تسبحون وتقدسون، أما هذا المخلوق يعني سيفسد وسيسفك الدماء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في زعمكم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوف كيف الملائكة علمهم علم قبول فقط، يعني ما عندهم علم والله بيصير بيستنبط وبيستكشف وبيفكر، لا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، هكذا يعلمهم الله ويعبدون الله. لكن الإنسان الله أعطاه عقل يستطيع أن يفكر ويستنتج ويدرس حقيقة هذا الشيء، يعني يفتش فيه ثم يقارن ثم يستكشف ويستنبط ويربط بين هذا وهذا، لا، هذا ما يوجد عند الملائكة. فهنا الملائكة اعترفوا لله تعالى بعجزهم وأثنوا على الله. وتأمل كيف الملائكة قاموا مقام يعني العباد المتأدبين بين يدي ربهم. أول كلمة قالوها ماذا؟ سبحانك. هذا مقام الأدب والتعظيم لله، سبحانك. كأنهم إيش؟ يعني استدركوا الأمر، قالوا نحن عندما قلنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كأننا تسرعنا واعترضنا على الله. ما قصدوا الاعتراض، لكن كانوا يقولون ننزهك من اعتراضنا ومخالفة أمرك، ننزهك من ذلك، أنت العظيم تفعل كل شيء بحكمة، سبحانك. ثم سارعوا إلى الاعتراف بعجزهم بجهلهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا هو الأدب للعالم، إذا ما كنت تعلم الشيء يعني تتفلسف وتقول كذا وكذا، لا، قل الله أعلم، أنا لا أعلم، الله ما علمني هذا، ما تعلمت هذا الشيء. ولهذا قالوا من لم يختم علمه بالجهل لم يعلم. دائما تهم نفسك بالجهل، وأنا ما أعلم شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله هو الذي يعلمنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أثنوا على ربهم إنك أنت العليم الحكيم. نتبرأ نحن من علمنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم كيف هنا ذكروا الحكمة، كانهم يقولون ما تخلق شيئا عبثا، ما تخلق شيئا إلا يكون فيه الحكمة الباهرة، تضع الشيء في مكانه المناسب، فعندما تخلق هذا المخلوق آدم وتضعه في الأرض هذا أنسب ما يكون، لأنك الحكيم جل جلالك، إنك أنت العليم الحكيم. إذن أظهر الله تعالى الآن عجز الملائكة، فقال لآدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الملائكة ما عرفوا أسماء هذه المسميات والأشياء، لأن الله ما علمهم، ما ألهمهم، والله هو الذي علم آدم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني بأسماء هذه المسميات. قال فلما أنبأهم بأسمائهم، وتأمل كيف، ما قال أخبرهم، ما قال علمهم، فلما أنبأهم، يعني هذا خبر عظيم، النبأ هو الخبر العظيم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال هذا جبل، هذا بحر، هذا حمار، هذا حيوان، هذا نبات، هذه نخلة، كل شيء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ تأمل هنا، ما قال قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. هو قال لهم ماذا في المرة الأولى؟ ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. لكن هنا كأنه فسرها، كأنه زادها بيانا، إني أعلم ما لا تعلمون كأنها تساوي إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني أعلم من المصالح الغيبية والحكم التي لم تروها أنتم ولا تعلمونها أنتم في خلق آدم، ما لا تعلمون، لأن الله هو الذي يعلم الغيب، أنتم لا تعلمون الغيب. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم ما تبدون، ما الذي أبداه الملائكة؟ ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالله تعالى يعلم ما يبدون من هذا الكلام. وما كنتم تكتمون، إيش هو يكتمون؟ ها؟
أن الله لن يخلق أحدا أكرم
منه. أحسنت، نعم، هذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال قتادة رحمه الله، ذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى. قال: كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة فقال الله ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل شيء مبتلى. فالذي كتموه يعني كأنهم وجدوا في أنفسهم أنهم هم الذين يسبحون الله يقدسونه ليل نهار، فكأنهم قالوا نحن أشرف المخلوقات، ما يخلق الله أكرم منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم. قال: وما كنتم تكتمون. هذا قاله ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أيضا. آسف، هذا قاله ابن عباس، نعم، هذا قاله ابن عباس في الرواية الماضية كما عرفنا. وأيضا ثبت عن أبي العالية تلميذ ابن عباس، وثبت عن قتادة. إذن هو قول معتبر، هو قول جمع من السلف. قال أبو العالية: كان الذي كتموا قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. سبحان الله. وأيضا جاء عن ابن عباس وابن مسعود قالوا: وما كنتم تكتمون، يعني ماذا؟ ما أسر إبليس في نفسه. لأن إبليس إيش كان من ضمن إيش؟ من الملائكة. طبعا هو ليس ملكا لكنه يعني كان فيهم، كان من ضمنهم. فقال: ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، من يعني. وطبعا قد يقول قال: طيب كيف؟ ما قال وما كان إبليس يكتم، قالوا ما كنتم، عمم هذا. قالوا هذا أسلوب في اللغة معروف، كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل بعضهم أو الواحد منهم، فيخبر عن يعني الجميع بخبر الواحد. كما قيل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، واحد الذي نادى مثلا. فقالوا: ما كنتم تكتمون، يعني ما في نفس إبليس من الكبر والغرور. هنا الإخوة نستفيد يعني فائدة عظيمة كما ذكرها كثير من العلماء، كما قال ابن القيم، يعني هذا الموقف يدل على فضل العلم، فضل العلم. انظر الله تعالى عندما سأله الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بماذا أجابهم؟ أجابهم بالعلم: إني أعلم ما لا تعلمون. شوف كيف فضل العلم.
ثم أيضا لما أراد الله تعالى أن يظهر شرف آدم عليهم أظهر شرفه بواسطة ماذا؟ بالعلم. قال وعلم آدم، يعني ما خلقه مثلا بعضلات قوية وأنه قادر على أن يحمل السماوات أو يكسر الجبال أو لا، أظهر شرفه بالعلم. لأن حقا من يعني صاحب العلم هو صاحب القوة، صاحب كل شيء، العلم هو نهاية الكمالات. ثم تأمل لما عرفهم بفضل آدم أيضا قال له مرة أخرى إني أعلم غيب السماوات والأرض. شوف كيف العلم تكرر هنا في هذا السياق، ويعني جعل استحقاق آدم لأن يكون خليفة في الأرض بصفة ماذا أيضا؟ بصفة العلم أيضا، هذا وجه آخر. فانظر إلى شرف العلم حقا، إن أردت أن ترتفع إذن وتكون أفضل من الملائكة عليك بالعلم. إن كما يقولون ليس كل يعني المسلمين أفضل من الملائكة، صالح المؤمنين خاصة العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالعلم بالله، العلم بدين الله، العلم الحقيقي المثمر لخشية الله والشوق للقاء الله، هذا العلم هو الذي يرفعك عند الله. فاحرص على العلم، على طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف كيف الملائكة عرفت فضل العلم. وإذا جلسنا في مجلس علم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا المجلس، الملائكة تحفنا ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من تعظيمهم للعلم، من تعظيمهم للوحي. العلم قال الله قال رسوله، فالملائكة تعظم العلم، تعظم من يجتمع على العلم، ما تفرش الملائكة أجنحتها لأحد أبدا، ما ورد هذا في الأحاديث إلا لطالب العلم فقط. صحيح الواحد يمشي إلى المسجد، يمشي إلى الجهاد في سبيل الله، يمشي لبر والدته، يمشي، لكن هذه الفضيلة والميزة ما جاءت إلا لشرف العلم وطالب العلم. شوف كيف عندما تأتي تحضر درس الملائكة تفرش أجنحتها لك، تحفك الملائكة، فهذا فيه فضل العلم. كذلك من الفوائد ما ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله، قال فيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله تعالى في بعض المخلوقات والمأمورات يعني في الشريعة، فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. يعني مثل ما فعلت الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلاص إذا خفيت عليك الحكمة ما تفعل مثل ما يفعل الآن بعض الناس وللأسف، يقول ليش يعني الله فرض الحجاب على المرأة، ليش يضيق على المرأة، وليش فرض كذا، وليش أمر بكذا. أنت تعترض على من؟ على أحكم الحاكمين؟ اتهم عقلك، إذا ما فهمت شيئا قل لا أنا ما أدري، لا علم لي بهذا. الإنسان عقله بالنسبة لعلم الله ما يساوي قطرة في البحر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك أيضا قال ابن سعدي في اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم وتنبيههم على ما لم يعلموه، وفي الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق من خصال الفضائل الملكية، أنك تعترف بالحق. شوف الملائكة اعترفوا بجهلهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الآن ظهر شرف أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى بعد ذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ونحن عرفنا من ناحية الترتيب الزمني هذا أول ما خلق الله آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي إيش فقعوا له ساجدين مباشرة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لكن هنا كما عرفنا قدم موضوع إظهار شرف آدم بالعلم لما تقدم من الكلام عندما قالوا أتجعل فيها. طيب وإذ قلنا للملائكة، وذلك تأمل هنا ما قال وقلنا، قال وإذ، يعني كأن إيش ابتداء قصة جديدة. وإذ قلنا يعني واذكر يا محمد، إذ قلنا حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذه كرامة عظيمة. طبعا هذا السجود سجود ماذا؟ هل سجود عبادة؟ لا، هذا سجود ماذا؟ سجود تكريم احترام. وهذا كان موجودا في الرسالات الماضية، مثل ما سجد يعقوب وأولاده وزوجة ليوسف عليه الصلاة والسلام، خروا له سجدا من باب التكريم فقط. لكن في ديننا لا يجوز أن تسجد لأحد ولا أن تنحني لأحد إلا لله. لماذا؟ لأن دين الإسلام هو دين الحنيفية، التوحيد الخالص. شوف كيف جمال دين الإسلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظيم حق الزوج عليها. لكن دين الإسلام ما فيه التذلل والخضوع إلا لله، حتى لو كان هذا على سبيل التكريم في الصورة الظاهرة لا يمنع. ولهذا هنا ما يتسرع الإنسان في تكفير الناس، ممكن واحد يسجد لواحد جهلا من باب إيش؟ من باب تكريمه، فما نقول هذا كفر مطلق، لا، ممكن قصد التكريم، فهذه طبعا لا يجوز، لكن ما يصل إلى حد الكفر. الكفر ما يكون إلا إذا قصد العبودية بهذا السجود. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن ظهر ما في نفس إبليس. إلا إبليس، سمي إبليس سبحان الله على اسمه، ويوم تقوم الساعة يومئذ يبلس، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس يعني ماذا؟ ييأس، اليأس الشديد، هكذا إبليس يأس من رحمة الله. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. الإباء هو ماذا؟ يقال الآبية من الإبل، يعني الممتنعة عن شرب الماء لأنها تعافو تكرهه. فالإباء امتناع بكراهية. إلا إبليس أبى، يعني امتنع عن السجود. لماذا؟ قال واستكبر. إباء عن استكبار، رأى نفسه أنه أكبر من أن يسجد لآدم. خلقتني من نار إيش وخلقته من طين، هكذا قياس إبليس، قياس فاسد، لأنه يعارض أمر الله. أي قياس يعارض النص الشرعي هذا قياس فاسد. إلا إبليس أبى واستكبر. ثم تأمل يعني حقيقة الإباء والاستكبار، وكان من الكافرين. كان يعني كأن هذا في كينونيته وطبيعته، كان من الكافرين. أن حقا غطى عن بصيرته أمر الله وعظمة الله، فأبى واستكبر. وسبحان الله تأمل في هذه السورة ذكر الإباء والاستكبار، وفي سورة صاد ذكر الاستكبار، إلا إبليس استكبر، وفي سورة الحجر قال إلا إبليس أبى. سبحان الله، يعني هنا يعني يخطر في قلبي أن سورة البقرة كما عرفنا سورة ماذا؟ استسلام وإيمان. الإباء عكسه ماذا؟ إيمان ولا استسلام؟ استسلام، لأن الإباء امتناع، ما يمتنع، ما يستسلم. فالاستسلام هو أن تنقاد للأمر، ما تمتنع، وتنقاد عن رغبة، عن استسلام، تستسلم لله. والاستكبار هو في الحقيقة يضاد الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان كما تعرفون ليس مجرد تصديق. الإيمان كما عرفنا هو التصديق مع ماذا؟ مع القبول والخضوع لله، وبهذا يشعر المؤمن بالأمن والطمأنينة. وذلك جاءت كلمة الإيمان، الإيمان أصله من الأمن، كيف يشعر بالأمن إذا ما عمل وما خضع؟ فلا بد من خضوع وعمل في الإيمان. مثلا يقول أنا مؤمن ثم ما يصلي، إيش الفائدة؟ والله ما يشعر بأمن في قلبه، فما يشعر بالطمأنينة إلا إذا خضع، والخضوع هو عكس الاستكبار. لا بد يكون هناك خضوع وعبودية، هذه العبودية عكس الكبر، ولهذا قال أبى واستكبر. هذا في غاية المناسبة لسورة البقرة، لأن سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا. سورة صاد بل الذين كفروا في عزة وشقاق استكبار، فقال إلا إبليس استكبر. سورة الحجر فيها إباء وامتناع، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لهذه الدرجة من الامتناع. سبحان الله، كل كلمة في السورة تأتي يعني تناسب ما ذكر في السورة. قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لما طرد إبليس من رحمته قرب آدم إليه، وقلنا يا آدم، وذكر بعض السلف أنه سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، من الأرض، من جلد الأرض الذي والتراب. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك حواء، وحواء خلقت من ضلع آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، الضلع أعوج، وهذا العوج في المرأة ظهر في أخلاقها، فلأنها سريعة الانفعال والعاطفة الشديدة فيها فتمنعها من التفكير يعني المتوازن، بخلاف الرجل، الرجل عنده حزم، عنده عقل أكثر ويفكر أكثر، لكن هذا العوج بالنسبة للمرأة ممدوح. لماذا؟ لأن بهذا تؤدي وظيفتها من كمال العطف والحنان والرحمة بالأولاد والزوج. فهكذا المرأة خلقت من الرجل، فلا تستغني عن أصلها، لابد أن ترجع إلى الزوج، والزوج خلقت منه المرأة، هذه المرأة بضعة منك، فلا تتكبر عليه ولا تقسو عليها، هذه بضعة منك أنت، ارحمها. وهكذا المرأة خلقت من ضلع، قال فإن ذهبت تقيمه كسرته، إذا تريد أن تستقيم لك المرأة 100% ما يمكن إلا بكسرها، تكسر الضلع، وكسرها طلاقها، وإذا استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، خلاص مشي معها. قال أسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا يدلك على أن الإنسان مدني بطبعه، ما يستطيع أن يعيش وحده، لابد أن يأنس بزوجه، وهذا من فقره. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، أكلا منها رغدا. يقولون في اللغة العربية الرغيدة هي الزبدة، يعني تكون لينة وطعام هنيء، يعني يلين ليس فيه عناء، هكذا وكل منها رغدا، يعني أكلا رغدا هنيئا، يعني ليس فيه مشقة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بخلاف طعام الدنيا يمكن إلى أن تكسب لقمة العيش، حتى عندما تأكل ربما تمرض، ربما يزيد عندك السكر، ربما يؤلمك بطنك وتكرم وتذهب إلى الخلاء، يعني لكن جنة لا، وكل منها رغدا أكلا هنيئا ليس فيه عناء ولا تعب ولا ضرر ولا أذى، حيث شئتما، من أي موضع، من كل شيء في الجنة. قال ولا تقربا هذه الشجرة، ابتلاء، شجرة واحدة، وشوف كيف ولا تقربا، ما قال ولا تأكلا من هذه الشجرة، قال ولا تقربا، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ولذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. الشيطان ما يقولك تعال زني مباشرة، لا، نظرة، خليك تسهل في النظرة، نظرة بعدين كلمة تعرف عليها، وبعدين إلى متى نتكلم، لقاء، وبعدين يخلو بها وتقع الفاحشة. الإنسان يبتعد عن الحرام، ما يفتح عليه أبواب الحرام، يكون بعيدا عن الحرمات. قال ولا تقرب هذه الشجرة، هذا في سد الذرائع، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، تظلم نفسك لأنك تخالف أمر الله وتحرم نفسك من دوام الكرامة التي أرادك الله تعالى لها، فتكون من الظالمين. تأمل هنا، قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، وفي قراءة حمزة فأزالهما الشيطان عنها. أزالهما يعني صرفهما من الزوال، أزالهما عن طاعة الله، فأزلهما فأوقعهما في الزلة، أزلهما الشيطان عنها. سبحان الله، انظر إلى التعبير، هذه الكلمة تصور لنا حقيقة المعصية التي وقع فيها آدم. آدم ما عصى الله تعالى من باب يعني عدم المبالاة بأمر الله، ولا أنه يعني كان عنده إصرار على المعصية أبدا، وإنما ما الذي حصل؟ كما الله تعالى ذكر هذا في سورة طه وفي سورة الأعراف، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وزين له الشيطان، وقال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني حلف بالله والله يا آدم جرب هذه الشجرة التي يأكل منها يخلد في الجنة، وذلك الله منع منها، وأقسم بالله. جاء في الأثر أن آدم ما كان يظن أن أحدا يقسم بالله كذبا، فحواء قالت له جرب، وهذا وجاء في الحديث يعني أن حواء يعني أيضا قالت له يعني نأكل، أشارت عليه بهذا فأكل منها، فأزلهما الشيطان عنها، فهي زلت قدم. شوف كيف عندما تمشي وتزل قدمك فتنزلق فجأة وهكذا تسقط فجأة، هكذا الذي حصل لآدم، يعني هي لحظة غفل فيها عن أمر الله وظن أن بالفعل الذي يقسم بالله ما يقسم إلا ويكون صادقا، ما جرب الآن، ما جرب الحياة وما يعرف الشر من الخير، فسبحان الله هكذا زل هذه الزلة فأكل منها، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وهذه الجملة فيها زيادة في الحسرة، فأخرجهما مما كانا فيه من نعيم، مما كان فيه على سبيل الإبهام تعظيم وتفخيم حتى نستحضر الخسارة العظيمة، مما كان فيه. فهذا يجعل الإنسان إذن يرجع إلى ما كان فيه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني إبليس وآدم، طبعا آدم مع حواء ذريتهما، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، دار قرار في الأرض، ومتاع إلى حين، تتمتعون فيها إلى حين الموت أو إلى حين اللي يجمع كل الناس يوم القيامة. انظر إلى موقف آدم من المعصية، كما جاء في الأثر أن ابن عباس رضي الله عنه يقول ما أسكن، طبعا آدم دخل الجنة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، كل هذا كان في يوم واحد يوم الجمعة. ولهذا يقول ابن عباس ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، مسكين ما تهنى، يعني دخل وقت صلاة العصر جلس قليلا في الجنة وشاف الجنة مع زوج تحوى وتمتع قليلا، وإذا جاء الشيطان في نفس اللحظة على المغرب خلاص خرج منها. قال في الأثر كما جاء عن أبي بن كعب مرفوعا، هذا حديث ذكره ابن كثير وسناد حسن، قال فلما عصى آدم الله تعالى فر في الجنة، يعني ما يدري ماذا يفعل، فقال الله تعالى يا آدم مني تفر؟ مني تفر؟ وين بتصير؟ فقال آدم عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن استحياء منك يا رب. شوف كيف آدم ما استكبر وما عاند، استحى من الله. طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. فآدم مباشر رجع إلى الله، استحى من الله. هكذا العاصي إذا كان عنده حياة من الله يرجع. ولهذا قال هنا، شوف بالفاء: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وانظر إلى جمال التعبير: فتلقى آدم من ربه كلمات. يعني ما قال سمع كلمات ولا تعلم كلمة، فتلقى آدم من ربه المحسن إليه كلمات، مثل ما قال تتلقاهم الملائكة. التلقي استقبال بإكرام ومحبة ومسرة. فآدم متلهف للتوبة، يعني في قلب محبة لله، يعني يعلم أن ربي هو الذي أسجد الملائكة لي وأكرمني وخلقني بيده وأدخلني جنته ودار كرامته وقربني منه، كيف عصيته؟ يعني فأول ما أنزل الله عليه كلمات التوبة تلقاها بقلب محب لربه، بصدر منشرح مقبل على الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فأدركته رحمة الله تعالى. وفيه قراءة عجيبة لابن كثير رحمه الله تعالى المكي، قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني الكلمات هي التي تلقت آدم. كيف؟ قال البقاعي رحمه الله: كان تلقى الكلمات بباطنه. يعني كما عرفنا فتلقى آدم رب كلمات، هو الذي تلقى الكلمات. قال: فتلقته الكلمات بما أقبل بها عليه، فكان مستحقا لها، فكانت متلقية له بما جمعت القراءتان من المعنى. يعني كأن الكلمات أيضا في المقابل أحبت آدم. ويعني كما يعني مثلا في الحديث أن إذا سألت الله الجنة، الجنة تقول لله اللهم، إذا سألت الله الجنة ثلاثا، الجنة تقول اللهم أدخل الجنة، اللهم أدخل الجنة، اللهم أدخل الجنة. يعني الجنة هي التي تشتاق إليك إذا اشتقت أنت إليها. فكأن هذه الكلمات أيضا يعني من شدة محبة آدم لها، كأنها هي التي تلقته وأحبت من آدم أن يتلقاها وأن يعني يأخذ بها. وهذه الكلمات ما هي الكلمات؟ جاء تفسيرها إيش في سورة الأعراف؟ ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف كيف التوبة هذه فيها أسرار عظيمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا الافتقار إلى الله. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال آدم: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ فقال: بلى. قال: ونفخت في من روحك؟ فقال الله تعالى: بلى. قال: وعطست فقلت يرحمك الله؟ لأن هذا أول ما قال الله لآدم، أول كلمة سمعها آدم من ربه. ماذا؟ كما جاء في الحديث أو الأثر أن لما نفخت الروح في آدم عطس آدم، فقال الله تعالى: يرحمك الله يا آدم. شوف كيف الله خلقه للرحمة. فقال: فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ فقال الله: بلى. قال: وكتبت علي أن أعمل هذا؟ فقال الله تعالى: بلى. قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. فقال هذه الكلمات. فإذن فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، إنه التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. طبعا هذا لأعاد قلنا اهبطوا منها جميعا حتى يبني عليه الكلام الذي بعده. فإما يأتينكم مني هدى، هذا في توكيد، لأن أصل كلام إن وما مؤكدة، إن شرطية. إما يأتينكم مني هدى، هدى للمتقين. شوف هذه قصة الهدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف لا تعب نفسك، تريد السعادة، هذا سر السعادة. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، وبهذا تكون سعيدا في الدنيا والآخرة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا إذا كنت مهتدي، إذا اتبعت الهدى. والهدى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يستقيم على هذا الدين والله يعيش في راحة وسعادة في الدنيا والآخرة. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هنا يقولون، قال فمن تبع بالتخفيف في سورة طه، قال فمن اتبع هداي، يعني زيادة في الجهاد، جهاد النفس. لماذا؟ لأن هناك قال إيش، زاد في ذكر إغواء الشيطان لآدم، قال هناك إيش، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فناسب أن يقول في مقابل كلام إبليس إيش، فمن اتبع هداي، يعني جاهد نفسه. لكن هنا قال فأزلهما الشيطان عنها فقط، فناسب أن يخفف أيضا، هنا قال فمن تبع هداي. فاتباع الهدى سهل ويسير على من يسره الله عليه، من ناحية قبول الإنسان له بفطرته، أنه هدى سهل موافق لفطرة الإنسان والحكمة، ولكن يحتاج إلى بذل الجهد، جهاد نفس. فمن اتبع هدايا قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هنا قال فلا يضل ولا يشقى، كما عرفنا، يعني لأن يعني إبليس يعني توعد أو يعني زين الإضلال. وقال هنا في المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الشقاء الحقيقي، أولئك أصحاب النار، النار فيها الحسرة والحزن والخوف والشقاء، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه يعني بعض المعاني في هذه القصة العظيمة هنا في سورة البقرة. وعرفنا يعني بعض المناسبات من ذكر هذه القصة، ونؤكد يعني أن من أعظم المناسبات هنا كما عرفنا سورة البقرة سورة إيمان واستسلام، وهنا هذا في تحذير البشرية من الامتناع من الإباء والاستكبار الذي وقع فيه إبليس، فلعنه الله طرد من رحمته. ويعني فيه تكريم للبشرية يعني بهذه الكرامات التي سمعناها لآدم عليه الصلاة والسلام، لأبينا آدم. فيعني فالإنسان عندما يسمع مثل هذه القصة يعلم أن الله تعالى، نختم بهذه الفائدة، أطلنا عليكم اليوم كثيرا. فالله تعالى لما أهبط آدم إلى الأرض، هذا يعني الهبوط إلى الأرض هو في الحقيقة هبوط إكرام، يعني ليس يعني من باب الإهانة أبدا. الله تعالى أهبط آدم إلى الأرض حتى يذوق أحلى أنواع النعيم، هذا النعيم لا يمكن أن يذوقه في الجنة أول ما خلقه. ما هذا النعيم الذي يوجد في الأرض وما يوجد في الجنة أول ما خلق الله آدم؟ نعيم العبودية. هناك آدم يعني يدخل على الله دخول يعني الملك الذي ما فعل ذنبا، فما يشعر بهذا الافتقار وبالتذلل وبالعبودية والانكسار مع ربه. وهذا يعني خلاف حقيقة الحال، لأنه مخلوق والله خالق، فكيف يشعر بحقيقة الانكسار والعبودية؟ هذا ما يمكن أن يكون إلا بهذه التجربة، بأن يعصي ربه يشعر بألم المعصي والذنب وينكسر لربه ويسأل مغفرته وينزل إلى الأرض ويعبد الله ويتذلل لله ويشتاق للقائه، فهنا يرجع مرة أخرى إلى الجنة. فكان هذا الهبوط إلى الأرض فيه أعظم حكمة، والله تعالى خلق آدم على وجه الأرض كما عرفنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه أعظم كرامة للإنسان يذوق بهذا أعظم نعيم، نعيم العبودية. وهذا النعيم في أعظم كرامة للإنسان لأنه يكون بينه وبين الله صلة بمحبة الله وشوق للقائه ومعرفته وعبادته وحده جل وعلا، وهذه كرامة للإنسان. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بعبوديته ومحبته جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وأن يجمعنا بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء والمرسلين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.